الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 242: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كما دل عليه حديث جبريل عليه السلام وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف ابن تيمية رحمه الله هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فالله عز وجل علم كل شيء في الأزل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، أي لم يكن ليفوته، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام، كتبت المقادير وجفت، وطويت الصحف التي فيها المقادير، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالله علم كل شيء وكتبه. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. جل جلاله. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين الطفل قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. اللهم اجعلنا سعداء برحمتك وأهلنا وولادنا والمسلمين ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره ولاة القدرية قديما، وإنكار القدر كفر والعياذ بالله، ومنكره اليوم قليل. قال المعلق: هذا التقسيم بهذه الصورة وجعل القدر أربع مراتب لم يكن معروفا من قبل، وقد يكون أول من فصله هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فزعم بعض المغرضين، بعض أهل البدع، أنها بدعة ابتدعها، لكن من قرأ كلام السلف رحمهم الله علم أنهم يعنون بالإيمان بالقدر الإيمان بهذه المراتب، وعدم الإيمان بواحدة منها لا يحقق الإيمان بالقدر والمراتب. يا علم الله بكل شيء، المرتبة الأولى علم الله بكل شيء وكتابته ومشيئته النافذة وأنه خالق كل شيء، فلا حرج من التقسيم والتبويب من أجل التوضيح، مأخوذ من الكتاب والسنة. فالدرجة الأولى تتضمن أولاً الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلاً وأبداً كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلاً. ثانياً، أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء جل جلاله. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: إن أول ما خلق الله القلم، قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب على الظرفية والعامل في قال، أي قال له ذلك أول ما خلق. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في العرش والقلم أيهما خلق أولا. ولهذا وحكى العلامة ابن القيم رحمه الله في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. اختار الإمام ابن القيم رحمه الله أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية، القصيدة النونية لابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث وهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي أمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. اللهم اجعلنا سعداء يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، يعني الأمر مستجد، وهذا كفر. إنكار القدر كفر، لأنه تكذيب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: هو معبد ابن عبد الله ابن عليم الجهني البصري أول من قال بالقدر. نهى الحسن رحمه الله عن مجالسته، وقال هو ضال مضل، قتله الحجاج سنة 80 هجرية، وقيل صلبه عبد الملك ابن مروان. وغيلان ابن مسلم ابن أبي غيلان أبو مروان الدمشقي كاتب بليغ، ثاني من تكلم في القدر، أخذه عن معبد الجهني، صلبه هشام بن عبد الملك بدمشق بعد عام 105 هجرية. فإنكار القدر كفر، والعياذ بالله. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدره وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين أي العادلين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا منهم، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. قال: وأما الدرجة الثانية فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالعباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه لحكمة، ويحب ما لا يشاء كونه لحكمة. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، شاء الله ذلك وهو لا يرضاه لكن لحكمة. والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، الله يحب ذلك ولكن قدر الكفر والفجور، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فنؤمن بالقدر، أن الله تعالى علم الأشياء كلها. الثاني أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الثالث أن كل شيء بمشيئة الله. الرابع أن كل شيء خلقه الله. قال: والعباد فاعلون. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر المطيع والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى